السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد المولى عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الثناء كله، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذا اللقاء، وأن يجعله مباركا مفيدا نخرج منه بشيء يقوي إيماننا ويصحح مقاصدنا ويعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. أخواني في الله، موضوع التقوى موضوع يستحي الواحد منا أن يتكلم عنه، لأنه موضوع كبير، موضوع عظيم، لا أقول دونه خرط القتاد، ولكن دونه مصاعب ومتاعب. فالمتقون هم الفائزون، المتقون هم المفلحون، المتقون هم أصحاب الجنة، إن المتقين في جنات ونهر. فإذا دخل الإنسان عالم التقوى فلا تسأل، لا تسأل عن حياته في الدنيا ونجاته في الآخرة. وإذا لم نكن من المتقين فيا ويلنا ويا ويلنا. العنوان كما تعلمون حقيقة التقوى، فالتقوى يا أخواني لها معنى ولها صبغة ولها صفة، لأن كل واحد منا يتمنى وربما يدعي أن يكون من المتقين على طريقة كل يدعي وصلا بليلى، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك. لذلك دعونا نقوم بجولة في تعريف السلف للتقوى حتى نعرف على أي أرض نمشي عليها. وعندما نقول السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على أثرهم، فهذا هو أمر طبيعي، هم النجوم، هم العلماء، هم الدعاة، فنستضيء بل ننطلق من تعريفهم ومن تصويرهم للتقوى. يقول ابن عباس وحسبك به رضي الله تعالى عنه وعن والده: المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته، هؤلاء هم المتقون الذين يحذرون من الله وعقوبته. وهذا يجعلنا نذكر بمعنى التقوى يعني في اللغة، حتى قالوا يعني اتق شر من أحسنت إليه، ورد في الأثر اتقي دعوة المظلوم، يعني خلك حذر، خلك وانتبه، اجعل بينك وبينها وقاية كما تجعل بينك وبين النار مسافة حتى تصطلي بها ولا تحرك بهذا الهواء الذي بينك وبينها. وهكذا الأفران التي يصر فيها الحديد تكون معزولة حتى تقي الناس النار اللاهبة المتفجرة في داخلها. فابن عباس يقول: متقون الذين يحذرون من الله، يتقون الله يجعلون بينهم وبينه وقاية. وعقوبته سبحانه وتعالى، يحاولون يدفعون هذه العقوبات التي ممكن أن تنزل بهم. وقال الحسن: المتقون اتقوا محارم الله وأدوا ما افترض الله عليهم. هل نحن نتقي محارم الله ونؤدي فرائض الله؟ إذن نحن متقون فلنحمد الله، وإذا كنا نلغ ونقتحم ونقع في محارم الله ونضيع فرائض الله فليس لنا من التقوى نصيب يذكر. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس تقوى الله عز وجل بصيام النهار ولا بقيام الليل، ليس التقوى أو تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. إذن حتى الصيام وحتى القيام مع جلالة قدره لا يعتبر عنوان للتقوى. حتى نتقي محارم الله عز وجل، والحرام معنى واسع يشمل محرمات اللسان والفرج والمعاملات وأصحاب الحقوق، الوالدين، الجيران، وهذا معروف. وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير وإلى خير، يعني الحمد لله، يعني باب النوافل والمباحة والمندوبات باب في يتنافس المتنافسون. لكن التقوى أن تترك ما حرم الله وأن تؤدي فرائض الله، وهذا القدر الذي يحب الله عز وجل ابتداء، فالله يحب أن نؤدي فرائض الله. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إيش؟ افترضت عليه. ولا يزال يتقرب إلي، وما يزال يتقرب إلي بنوه حتى أحبه، اللي هو في ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن يخلط في تلك القضايا ويكون عنده مبادرات، هذا مثل الحرث في الماء والزراعة في الهواء. وقال طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله. كلام متين. تعمل بطاعة الله كما مر على نور من الله، مستضيء بأنوار الكتاب والسنة، ليس على طريقة أهل البدع والضلالات. تطيع الله على طريقة رسول الله، هالأنوار التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لنا ضياء ونورا، ترجو ثواب الله، ما ترجو شيئا آخر، ما ترجو المدح والثناء، ترجو ثواب الله عز وجل. وأن تترك معصية الله كما مر على نور من الله تخاف عقاب الله، أتخاف من أحد غير الله عز وجل. وقال ميمون بن مهران: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. شفت الشركاء، وهذا الشريك شحيح، ما يدخل ريال ولا يخرج إلا بدراسة. فالمتقي ما يحاسب شريكه فقط، يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. لماذا فعلت كذا، ولماذا تركت كذا، وما الهدف من هذا الفعل، وما الهدف من هذا الترك، محاسبة. هذا المتقي حاسب نفسه دائما، يتقي. الصلاة ليش ما خشعت فيها؟ لماذا لعب بها الشيطان؟ هل في نقص في الإيمان؟ هل في معصية جرتني إلى هذا المكان؟ محاسبة، حاسب نفسه، هذا المتقي. لأن في تجارة مع الله عز وجل يريد أن ينجح. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون المتقين. وقال ابن مسعود في قوله عز وجل، في تفسير قوله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى. وأن يذكر فلا ينسى عز وجل، وأن يشكر فلا يكفر. يشكر ولا يكفر. وانظر الآن لواقع واقعنا، ايش نقول واقع الناس، واقعنا نحن، هل نحن نشكر الله عز وجل على النعم العظيمة؟ هل نذكره عز وجل حق ذكره؟ وهل نطيعه حق طاعته ولا نعصيه؟ لذلك ورد في الأثر المشهور أن الفاروق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب سأل كعب الأحبار، والصحيح أن المسؤول أبا هريرة عن التقوى، لكن الناس أشهر ما عندهم في هذا الموضوع أن الفاروق سأل كعب الأحبار، ولكن الرواية الأشهر سؤال أبا هريرة عن التقوى، فماذا قال؟ شوف التوصيف، شوف التمثيل الذي يوصل الحقائق. قال: أولم تمشي في شوك؟ قال: يا شوك. قال: بلى. قال: ماذا تصنع؟ قال: أشمر، اجتهد حتى ما يطأ الشوك، يضع قدمه بدقة يشيلها ويضعها. قال: كذلك التقوى، أن تجعل بعذاب الله وقاية، كل خطوة تخطوها، كل كلمة تطلقها، كل عقد تجريه، كل تصرف تنظر هل هو منسجم مع دينك، هل هو منضبط مع شريعة الله عز وجل، أم مخالف لدين الله عز وجل. هذا المتقي. وقال علي رضي الله تعالى عنه في التقوى: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. مر العمل بالتنزيل كثيرا، الخوف من الجليل هذا تقوى، لأنك إذا خفت من الله عز وجل ستحذر وستطيعه وستنتهي عن نهيه. والقناعة بالقليل، والقناعة من أعظم النعم، فما يعطى العطاء العبد عطاء أوسع من القناعة ومن الصبر ومن العافية. لذلك هي الغنى الحقيقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، قناعة بالقليل. هذه مسألة مهمة يا أيها الإخوة. وبعد تعريف السلف للتقوى، دعونا نغوص أكثر ونجلي أكثر. من هو المتقي؟ من هو المتقي حقيقة؟ المتقي كما مر أذكر في نقاط، يعني كما مر أقصد النقطة الأولى أداء ما افترض الله عز وجل عليه، واجتنب ما حرم الله عز وجل عليه، هذا هو المتقي. لذلك قال: ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل التقوى طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليست دعاوى عريضة وعناوين فضفاضة ومزاعم تفتقر للأدلة. فإذا كان الإنسان يطيع ربه ورسوله فهو المتقي، وإلا فلا. ويدخل في هذا تعظيم شعائر الله، لأن ما يمكن تطيع أمر الله إلا أن تعظم شعائر الله. لذلك قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإنها من تقوى القلوب، دلالة أكيدة على أن الإنسان متقي. فإذا عظمت الأمر والنهي ستطيع الأمر وستطيع النهي، وتعظيم الأمر والنهي بسبب تعظيم الآمر الناهي، وهو الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لذلك نحن نحتاج إلى تعظيم الله عز وجل وإحياء هذا المعنى في قلوبنا. بالتفكر في ملكوت الله عز وجل، التفكر في أسماء الله عز وجل، في مجالسة الأخيار. وسيأتي إن شاء الله تعالى إشارة أرجو أن تكون مفيدة في آخر المحاضرة، كيف نسلك سبيل التقوى، ما هي الوسائل التي تجعلنا من المتقين إن شاء الله تعالى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا المتقي يدع الذنوب صغيرها وكبيرها، هذا التقى. واصنع كماش فوق الشوك يحذر ما يرى. أسأله سبحانه وتعالى أن يكون متقين. المتقي كذلك أو صفات المتقين إذا ذكر تذكر، بل يفرح بالتذكير. لذلك قال عز وجل في توصيف هؤلاء: إن الذين اتقوا، يا ربي تجعلني وإياكم منهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ما تذكروا بأنفسهم، استشعروا خطورة ما هم عليه، فكروا في العاقبة، أو سمعوا من يذكرهم، أبصروا وقاموا من رقدتهم وصحوا أوضاعهم. حتى لو أصابهم طائف ولمت شيطان ونزغة، لكن فيه أرضية يفئون إليها وينطلقون منها. لسنا معصومين جميعا، كلكم خطاء، يقول الله عليه وسلم: كل في اللغة من صيغ الجموع، كل الناس، علماء وعامة، كبار وصغار. لكن فرق ما بيننا كما قال ابن القيم حجم الخطأ وماذا بعد الخطأ، يعني هم من الآن ماذا بعد الخطأ. المتقي ينزعج ويصيب من الندم والحسرة ما يجعل حاله بعد المعصية أحسن من حاله قبل ذلك بسبب هذا الانتباه والإبصار، فإذا هم مبصرون. بينما القلوب الخاوية الخربة الخاوية من التقوى، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. ما ينفع مع هذا، لا يشوى في نار جهنم ما دام ما اكتوى بالنصائح، يكوى في جهنم. إذا خذت مع التجربة دعوية نصيحة إنكار، ما يستقبل النصيحة بحفاوة ويدعو لك، يبعد بحث بس لعلك تزل بزله ولا شيء ويشنع عليك كل الكلام، كل ما يهم، لأن ما في قلب يا أخواني مفعم بالتقوى، في خواء، ما في امتلاء، فلا يفرح بالنصيحة. وفرصة الإنسان يجرب نفسه، هل إذا أتاك الناصح المشفق حتى لو أسأل أدب تفرح ولا تأنف؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل إياكم من الآنسين بذكره، الفرحين بمن ينصحنا ويدعونا. من صفات المتقين، ونحن نتكلم عن حقيقة التقوى معناها التوقير لله ولرسوله. لذلك قال عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله من هم؟ أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. يغضون أصواتهم عند رسول الله، ولا يفهم من الآية أن دلالتها انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام. لا شك أن السياق نزل في وقته عليه الصلاة والسلام، كان بعض الناس ينادون يا محمد، يرفعون أصواتهم، فبين عز وجل أن هذا ليس من الأدب، ثم وصف المتقين بأنهم يغضون أصواتهم عند رسول الله. طيب كيف نغض الصوت عند رسول الله؟ نوقر سنة الله عليه وسلم، نعظمها، نحتفي بها، بل حتى عند قبره عليه السلام لا نرفع الصوت عنده. الفاروق رأى رجلان عند خراسان يرفعان صوتهما فسأل عنهما، قالوا من الطائف. قال لو أنكم من المدينة لوجعتكما ضربا، يعني يمكن أول مرة يأتون ويعرفون هذا الأدب، ترفعون أصواتكم عند قبر النبي عليه الصلاة، فكيف بالذين يتألون على السنة ويقترحون عليه وسلم ويخطئون الحديث بدعوة التجديد وغيره. لذلك لما ننظر لواقع السلف نرى العجب. في حديث يروي بشير بن كعب أن عمران بن حصين حدث عن رسول عليه السلام أنه قال الحياء خير كله، فقال بشير إننا نجد في الحكمة أن من الحياء وقار ومنه ضعف، فقال أقول لك الحياء خير كله، يقول رسول الله وتقول نجد في الحكمة أن من الحياء وقار ومنه ضعف، لا أكلمك أبدا. الحديث أطلق، الحياء خير كله. لذلك كان أكثر الناس حظا من الحياء رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء ممن من العذراء في خدرها قبل أن تتلوث العذراء ويتخطف الناس حياءها بالإعلام الفاجر عندما كانت على حياء وستر. وفي حديث عبد الله بن مغفل كلها في الصحيح أنه رأى رجل يخلف يربي بحجارة صغيرة، قال لا تخلف فإن النبي نهى عن الخلف، وقال إنه لا يصطاد به ولا ينكى عدوا ولكن يفقع العين ويكسر السن، لا ينكى عدو حجارة صغيرة ولا يصطاد به ولكن ينكى يفقع العين ويكسر السن. فرآه يخلف مرة أخرى، قال أقول لك نهى النبي عن الخلف ولا تزل تخلف، وهجره. سبحان الله، شوف تعظيم النصوص، شوف تعظيم السنة. أسأله سبحانه وتعالى يجعلكم من التقين، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوب فعلا متقية نجحت. ومن صفات المتقين يا أيها الإخوة، هذه عزيزة على النفس صعبة، ما يقدر عليها إلا الأكابر، يا رب تعيني وإياكم على التقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ها اعدلوا هو أقرب للتقوى. بغض قوم له يعني تكره الآن العدل واجب مع الصديق، لكن مع العدو تعرف ابتلاء وامتحان، لأن في النفس شيء من التشوف للانتقام أخذ الحق وإرغامه وقهره. فالله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. تريد القوم للتقوى اعدل، اعدل حتى مع عدوك الكافر. معاني كبيرة تجدها في هذا الدين العظيم، وجعلها عز وجل من صميم التقوى. فليست التقوى كما مر في تعريف السلف من يقوم الليل ويصوم النهار ويكون مخلط فيما دون ذلك، هذا جانب من جوانب التقوى. من جوانب التقوى أن تعدل مع عدوك، لا إله إلا الله، اشف نفسك، زن نفسك، بارك الله فيك، وانظر هل أنت أقرب للتقوى ولا أقرب لشيء آخر. ومن صفات المتقين العفو والصفح، وأن تعفو أقرب للتقوى. من السهل أن الإنسان ينتقم ويأخذ حقه، لأنه يجري مع مجاري الهوى وفي النفس التشوف ليأخذ الحق. هذا أمر جبل عليه الناس، لكن الله عز وجل يريد أن يرفعنا لمعنى أكبر، يريد أن يرفعنا في جنات ونهر عبر بوابة إيش؟ التقوى. وأن تعفو أقرب للتقوى. لذلك من منح العلم أن بعض العلماء قالوا أن الأفضل للإنسان بعض أهل العلم ألا يعفو عن خصمه استدالا بحديث المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون المفلس؟ قال: المفلس من ليس عنده شيء. قال: لا، هذا مفلس، لكن فيه أشد فلاس، من يأتي بحسنات أمثال الجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناتهم وتعطى إليه، يقتسمون حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات مطرحت عليه وطرح في النار. قال بعضهم: مدام القضية كما ورد في حديث أحمد إنما الحسنات والسيئات، ليش يعفو؟ أنا بحاجة الحسنة يوم القيامة، ليش يعفو؟ ولكن الصحيح الذي عليه المحققين وجميع العلم أن العفو أفضل، لأن الله قال: فمن عفا وأصلح أجر الله. ما قال ألف حسنة ولا يعطى حسنات، وش حسنات عاد أشده؟ وش حسناتك اللي بتأخذ منك؟ وش سيئات اللي بتطرح عليك؟ أجره على الله. وإذا أطرق مثل هذا النص فللخيال أن يسرح، وللفكر أن يطير في مردود الحسنات اللي يصب عليك مع إخلاص النية. لذلك عرفت التقوى هنا بأنها من العفو. التقوى من أعظم الأمور، فالوصول إليها عبر بوابة العدل وعبر بوابة العفو هنا. وأن تعفو أقرب التقوى. هذا معنى كبير، بعض الناس ما يعفو. كذلك من صفات المتقين تحري الصدق: والذي جاء بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك من جاء بالصدق، ما جاء بالكذب. لذلك كان الصدق لكل خير، فالصدق يهدي للبر، والبر عنوان كبير، اسم جامع لكل خير، صدق ده يا اخوان. والله عز وجل يعطي الصادقين عطاء حتى لو لم يعملوا بجزاء صدقهم. لذلك ورد في الحديث: من سأل الشهادة بالصدق بلغ ولا منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالصدق يا إخواني ليس فقط الصدق في الكلام، وهذا معنى كبير كذلك، الصدق في كل شيء، في العمل، الصدق في التعامل. أسأله سبحانه وتعالى يرزقنا وياك. أشياء جعل عز وجل اتقاها من علامات التقوى، وتجاوزها والقفز عليها من علامات الخواء ضعف التقوى. الأرحام وهم القرابة، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. في أي آية ذي؟ أول آية في سورة النساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن أردتم فائدة تسألون به، قيل في معناها أنكم تسألونه عز وجل في كل شأنكم، كل شؤونكم، في طعامكم، في شرابكم، في بقائكم، في حياتكم، في شفائكم، في كل شيء. والله عز وجل يحب أن يسأل. وقيل في تساءلون به أي إذا أردتم أن تلزمون أحدا بمطلوبكم تسألونه بالله، تقول: أسألك بالله عطني كذا، فيعظم قدر هذا الموضوع عند من سألته فيعطيك، لأنك سألت بالله. ولكن ينبغي أن نعظم الله، لا نسأل بالله عز وجل أي شيء. لذلك ورد في الحديث: لا تسألوا بالله إيش؟ بوجه الله إلا جنة، يعني أمور شريفة. أما تجي تقول: أسألك بالله تعطيني شيء بسيط أو ماء ولا كذا، ما يصلح، ما هذا فيه سوء أدب. على أي حال يقول عز: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الرحم. الله عز وجل أمر أن توصل، فإذا لم توصل ما أمر الله بوصله يخشى أن يقطع الله عز وجل عنك مدده وتوفيقه
فتنقطع بك السبل فتدخل النار. لذلك ورد عند مسلم لا يدخل الجنة إيش؟ قاطع، وهو ملعون بنص القرآن كما تعلمون. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتق الرحم. فالله عز وجل أعطاها وعد أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. اتقوا الله واتقوا الرحم. ترى في ناس مساكين ما رأوا الخير بسبب القطيعة يا أخواني، ورثوا ميراث سيء لذرياتهم ومن تحت ولايتهم يرون القطيعة يتدبونهم قبل النار أعظم ما يتقى. لذلك فاتقوا النار، قال عز وجل التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار، انت تتقي نار الدنيا بها العوازل، يتقون اخواننا في الدفاع المدني بارك الله فيهم النيران بهالبدلة وبهالأجهزة، كيف السبيل نار الآخرة؟ بفعل أوامره واجتياب نواهيه. فينالون البرد بعد ما نال البرد اليقين في الدنيا، لأنهم برد الآخرة نسأل من فضله، يكونون في ظل عرشه يوم الزحام يوم الأهوال، لأنهم تبردوا بالطاعات فنالوا البراد الحقيقي في الآخرة. يا ربي ترزقنا برد اليقين لنتبرد بالنعيم في جنة النعيم. فهذه النار التي أمرنا عز وجل أن نتقيها أعدت لمن؟ الكافرين. بين من الجنة أعدت لمن؟ المتقين. سبحان الله. وكذلك نتقي يوم القيامة. وقد ورد في حديث عند البخاري لكنه معلق ولكنه مجزوم بصحته، أورده برواية إيش؟ الجزم. تعرفون معلقات البخاري إذا رويت بالتمريض ينظر في سندها. وقد غلق ابن حجر رحمه الله سند البخاري معلقة في كتاب تغليق التعليق، لكن هذه الرواية مجزوم بصحته لأنها مروية بصيغة الجزم. ورد قول عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل ما كسبت، ورد في البخاري بصيغة الجزم معلقة أنها آخر ما نزل من القرآن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي والله يا أخوان تكفون، فلنتقيها اليوم يوم الرجعة، وأنيبوا لربكم وأسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب. ممكن نرجع إلى الله عز وجل في أي لحظة، في لحظة عنا في الطريق إليكم رسالة فلان مات من جيراننا، تو في الطريق أكلم فلان 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 قال لي فلان. سبحان الله. والصلاة عليه المغرب الله يرحمه. كنت في مدرسة ثانوية قبل أيام وقال المدير والمرشد قال ترى عندنا طالبين في أولى ثانوي ميتين بحادث، لعلك تعرج على الموضوع، الطلاب متأثرون بوفاة زميليهم. هذه الرجعة سمها العلماء القيامة الصغرى، تقوم قيامتك وجنة ونار، هذا يوم الرجعة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقي هذا يا أخي، اتقي هذا اليوم. كيف يكون خروجك من هذه الدنيا؟ هل خروج الصالحين المتقين أم خروج الفسقة المنغمسين؟ أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وأن يحسن ختامنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. كذلك نتقي يا أخواني العقوبات العاجلة والفتن التي تنزل بالعصاة وتنزل بالساكتين الذين لا ينكرون ولا يغيرون. لذلك قال عز وجل في هذا المعنى
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن واتقوا فتنة، مصائب، كبات، مثل ما ترى الآن ما يجري في العالم من زلازل وبراكين ومصائب وأمراض وإنفلونزا طيور وجنون بقر وإنفلونزا خنازير وعصير وغيره كثير، متى ما توفرت أسبابه من المعاصي ظهرت نتائجه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا أحدثوا صلاحا وتقا أحدث لهم بركات، ولو أن القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، لكن قال فكلنا خدم به، منهم من أغرقنا ومنهم من خسرنا في الأرض على حسب معاصيهم، الغرق في المعاصي يغرقهم عز وجل، والذين قلبوا الفطرة واستبدلوا أعوذ بالله النساء بالذكران قلب الأرض عليهم، نعوذ بالله، وكلنا أخذنا بذنبه. إذن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قال ابن عباس وغيره ما تصيب الذين مارسوا المعصية، لا حتى الساكتين، قد ورد في بعض الأثار به فابدأ ما تمعر وجهه في ذات الله عز وجل قط، لا توجعه جراحات المعاصي ولا واقع الناس السيء، يمر أمام المسجد والناس يلعبون ويعبثون ولا يقول صل يا أبنائي صلوا يا شباب، بل ربما يقوم من عند أبنائه ويؤكلهم ويشارب ويضاحكهم وهم مقيمين على المعاصي ولم يصلوا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللهم ارفع عنا المعاصي لترفع عنا العقوبات، أحي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الظلم يا أخواني والشح من أعظم ما يتقى، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث جابر المروي في مسلم اتقوا الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، كما قلت رواه مسلم. وفي الصحيحين واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله إيش، اتقيه، انتبه، خليك على حذر من دعوة المظلوم. وقد ورد في بعض النصوص حتى لو كان فاجر ففجور على، لكن حقه سبحانه وتعالى لا بد أن يأخذه، لأنه لا يظلم الناس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وفي بعض الذنوب تعجت الدنيا، يأخذ عز وجل حقه في الدنيا يراها الناس، وفي جعبة هؤلاء الإخوة الأفاضل ما يستحق أن يسمع من قصص ومن وقائع تدل على ذلك. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. يحدثني من أثق به جدا، مدير مدرسة متقاعد مربي من الصالحين، مدير مدرسة ثانوية، يقول أحد الظلمة قضيته في أحد المحاكم كان داهية، كان يجمع وثائق على خصمه، خصمه ساذج بسيط، ورسول الله حذر من هذا الصنيع فقال لعل أحدكم يلحن في المسألة فأقطع له، فمن قطع له شفة إنما أقطع له إيش، قطعة من نار، فحكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حرام، القاضي ليس إلها يدري عن الحقائق والمعاني الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. فكان هذا مسكين صاحب حق ومحتاج، وهذا ظالم وغني ما هو بحاجة، وجد القاضي أنه بيحكم لهذا الظالم بحكم الله عز وجل فيما يظنه يعني. فهذا المظلوم قال اتق الله، أنت تعلم أنك ظالم اتق الله، وأنت تستري حاجة لهذا اتق الله، كان يقابل هذه الكلمات بشيء من السخرية والضحك. فرفع يديه هذا المسكين في جلسة المحكمة الوداعية، قال اللهم، كان عاد خذ ملفات ومبسوط ويوزع الابتسامات، قال اللهم لا تطل فرحته، اللهم عجل بالعقوبة. وهذه المحكمة يا إخواني أمامها أحد الشوارع عليها حركة يعني، ويخرج ملفه تأبط ملفه أمام المحكمة وآية ماء ملآن بالماء، خلط دمه مع أوراقه معا هذا الطالب أمام المحكمة، لم يذهب إلى بيته ولم يركب سيارته، كانت السيارة في الجهة الأخرى. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بجب. كم من مظلوم يا أخوان، من خادمان وأقارب ونساء ورجال وكبار وصغار، ربما يدعو عليك ويسلط سهام الليل، وكيف تأتيك في نفسك في ذريتك في دنياك في أخراك. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأنصرنك ولو بعد. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن نتقيها وأن نحذر منها الدنيا والنساء، كما روى مسلم في صحيح الحديث المشهور إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة في النساء أول ما كانت في النساء. وعطف النساء على الدنيا من باب خط عطف الخاص على العام، وهذا من أقوى أنواع العطف، دل على التخصيص. الدنيا كلها فتنة غرت ناس كثير، سماها عز وجل متاع الغرور، غرت ناس كثير، لكن النساء أخص. قد الإنسان ما تغره الملايين ويكون أمين، لكن قد تغره نظرة ومكالمة ساقطة تسقطه. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. كيف نتقي النساء؟ نتقي النساء الحمد لله، نتقي الله عز وجل، ما ننظر الوسائل التي تفجر الغرائز، ما نختلي بامرأة أجنبية، ما نكلم مكالمة فيها شيء من التغنج، ندعو الله عز وجل، ناخذ بالحزم الشرعي ونتقي النساء بهذه الطريقة بفضل الله عز وجل. أما ترميه مكتوفا في اليم وتقول لا تبتل، هذا ما يصح. كيف تتقي النساء وترقي نفسك وتون في فتنة النساء؟ هذا ما اتقى النساء، هذا غرر بنفسه وخاطر بنفسه. أسأله سبحانه وتعالى جنبني لكم فتنة النساء وفتنة الدنيا. وبعضهم مولع بهالإنترنت ومن موقع الموقع، وتطلع لها الصور كما يقولون في لحظة اللي طالعتها العاريات، هذه فتنة عظيمة يا أخوان. وش هالإنترنت؟ الله بيسألك يوم القيامة عن هالموقع اللي أنا طلعت عليه، وآخر أخبار الإنترنت بيسألك في قبرك عن دينك وعن نبيك وعن ربك سبحانه وتعالى، ما هو بسألك عن وش آخر إنجازات السياسيين، وش آخر الواقع الحضاري. أنت يا أخي لا ترقى نفسك بتون فتنة الدنيا وفتنة النساء. بعد في الحقيقة الحديث عن هذه المعاني، دعونا الآن مع أن الوقت ضاق نتكلم عن قيمة التقوى وأهمية التقوى. أنا حقيقة أخرتها قصدا حتى نكون فعلا هل نحن متقين؟ إن كنا بعد هذه الأشياء التي ذكرت من المتقين فلنحمد الله ونتهيأ لها شرف، فلا نصر أنفسنا قبل ذلك حتى ندخل في ملكوت هالفضائل هذه. أولا يا إخواني، التقوى أشرف وصية، أشرف وصية كان الله عليه وسلم يوصي بها أصحابه، ليس فقط في في في, في غزوات عليه وسلم في المعارك، هذا أمر معروف عنه. حتى عندما يطلبون وصية يوصيهم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى. في حديث عباد بن ساري الشهير يوم وعظهم موعظة مؤثرة وبليغة تدفقت منها الدموع الغزيرة، قال كان موعظة يا رسول الله أوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة. لذلك قال ابن رجب رحمه الله في هذه الوصية، قال في تقوى السعادة الدنيا والآخرة، وفي السمع والطاعة سعادة الدنيا بانتظام مصالح العباد في معاشهم، فبها يستعين على إظهار دينهم وطاعتهم. لا بد من سمع وطاعة لولاة الأمر حتى تنتظم الأمور، فيؤدي الناس العبادة ويأمنون ويصلون ويحجون. وإذا اتقى الله عز وجل انتظمت لهم سعادة الآخرة، وإذا سمعوا وطاعوا انتظمت لهم معايشهم في الدنيا، فأدوا عبادة ربهم بأمان. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزق بلاد المسلمين الأمن والأمان والإيمان. إذن يا أخواني هذه وصية الأولين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يكفي شرف يا أخي، إنها وصية الأولين والآخرين.
الرسل كلهم دعوا، نوح ألا تتقون، شعيب ألا تتقون. كذلك من ما يزيد التقوى شرفا أنها زاد ولباس. شوف الآن حفاوة الناس بالناس، الناس بالزاد واللباس. عندك زاد قال عندنا عندك خير، قال ملابس الحمد لله دوالي بمدعشة مليانة، ما تسعف ذاكرته بزاد آخر ولباس آخر. يقول عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ترى السياق ها في البخاري السياق الزاد الحسي، لكن شوف النقلة المعنوية، هذا الزاد مأمور به، ترى الحرص عليه حد يعيش لابد يبحث، لكن مثل عيش يتزود، لكن في زاد، في زاد خيرا منها التقوى. فإذا كان هذا الزاد يبلغك ما تصبو إليه، وش اللي يبلغك الجنة؟ أرصدتك الدنيوية جاهك الزاد التقوى، فعل أو نترك النواهي. لذلك قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، اللباس هذا يواري سوآتكم، يغطي عوراتكم الحسية، وريش الرياش اللباس الزائد ليظهر إنسان مظهر مقبول في أعراف قومه، ولباس التقوى ذلك خير، هذا يكسوك ثبات وقار وسمت، ويخفي عوراتك المعنوية من الشح والحقد والحسد والانتقام. الإيمان لباس التقوى يخفف، لأنها العفو أقرب للتقوى، وغيرها من المعاني العدل والإنصاف أقرب للتقوى. كما مر يلبسك لباس وقار وسمت هاللباس، سبحان الله، إذا تعريت من هاللباس تعريت من الفضائل، وتعرض يوم القيامة في صورة مزرية، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. فإذا تدثرت بهاللباس لباس التقوى عرضت بأبهى حلة، وإلا عرضت أعوذ بالله عريانا. أسأله سبحانه وتعالى أن يكسيني وإياكم بلباس التقوى. كذلك الأتقياء يا أخواني هم الأولياء، ولي لله، الله أكبر. يقول عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لذلك يدعي بعض الولاة الصوفية الولاية بتاريخ معين، بنسب معين، بلباس معين، لا، أولياء من هم؟ المتقون، يؤمنون بالله، يعظمون شريعة الله، يحيون سنة رسول الله. ليست الولاية شعارا ولا سمتا ولا لبسا، ولا إنما هي حقائق ومعاني. والله عز وجل إذا اتخذك ولي معناه أحبك، وإذا أحبك لا تسأل، كان سمعك اللي تسمع به، وبصرك اللي تبصر به، ويدك اللي تبطش بها، ورجلك تمشي عليها، ولا إن سألت ليعطينك، ولا استعنت ليعيدنك. الله أكبر، أولياء الله، أحباء الله. أسأل الله يجعلكم من أولياء الله، من أحباء الله عز وجل. وإذا عادك أحد وأنت ولي لله ويله، من عادى لي وليا فقد آذنت، أعلنت الحرب عليه. الأذان هو الإعلان، أعلن حرب الله، يعلن الحرب عليه. إذا كنت ولي لله من أحباب الله، وهم من هم؟ المتقون، المتقون بالمعاني التي ذكرت، ليس بالشعارات والدعاوى التي تفتقر إلى المعاني والحقائق. ثم الأتقى هو الأكرم عند الله. يا أيها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ها، شعوب في العالم وقبائل، إن أكرمكم إيش؟ أتقاكم. الله أكبر. لذلك قال عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا عندنا، ما اللي يقربك الله؟ رب مالك ولا أولادك ولا نسبك، اللي يقربك هو التقوى، يكرمك الله. لذلك صح في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رجل فسأل الصحابة عنه، قال والله هذا حري إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع يشفع، وما أثنوا عليه. ومر آخر فقير من فقراء المسلمين، قالوا وش رايكم؟ قال والله حري إذا خطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. لذلك بعض الصحابة ازدروا ابن مسعود على دقة ساقية، قال إنها تعدل عند الله إيش؟ جبل أحد. واخذ من العلماء معنى عقديا أن الوزن يكون للأجساد كما يكون للصحائف وكما يكون للدواوين للأعمال. فهؤلاء ترى الواحد له وزن في الدنيا لكن لا يقيم الله عز وجل يوم القيامة وزنا، تلقى أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبل وقص على الله لا أبره، لأن المعنى إن أكرمكم عند الله، والله أعلم بمن اتقى وأعلم بالخلوات وأعلم بالجلوات وأعلم بالحقائق. يا رب لا تفضحنا، يا رب ترزقنا التقوى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الله عز وجل مع المتقين، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، أي معية، معية الكلاء والتوفيق والنصرة، معهم بتوفيقه ومدده تسديده سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لذلك ينصرهم عز وجل، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فيجعل عاقبة لهم والعاقبة للمتقين والعبرة بالعواقب، ويسهم الأرزاق لأثارها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي جعبة إخواني ما يستحق أن يسمع من قصص ووقائع وأمثلة وأحداث، وتراها في نفسك بعض الأحيان، لو أكرمك الله عز وجل بشيء لو بسيط، لو موقف سيارة بتثبت تأثر أخيك، تلقى الله يهيلك موقف عقبه. تبي مثلا تساعد أحد والأمر شاق عليك، تلقى من يجي يساعد يسبك ويكون لك الأجر ولا يكون لك المشقة. لو أعانك الله على شيء من الصدقة تجد الخيرات تجي، يرزقه من حيث، لو ترك شيء لله يعوضه عز وجل. بس يتق الله بصدق وإخلاص. كذلك التقوى سبب الانتفاع بالقرآن والآية في النساء. أول آية في البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى لمن تقين. فسق ما ينتفعون بترى، المنغمسين في الفسق والفحش ما ينتفعون بالقرآن. هدى للمتقين، تجردوا يصير القرآن هدى ونبراس ودليل لهم، إصلاح العمل وتكفير السيئات. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. عملك يقبل بالتقوى. بعض الناس يقول احنا يا اخي مجتهدين الحمد لله، مصلي رحمة الله اوسع منكم، بس الله قال انما يتقبل منا ولا لا، لان ما ندري هل احنا متقين حقيقة ولا لا. يقول ابن عمر لو اعلم ان الله قبل مني سجدة واحدة لكان الموت احب الي من غائب. تخيل تشوف للغائب انفقده وينتظر وجت الاخبار بأي وانه فيه بارقة أمل، ثم حصل اللقاء، يقول كوني يلقى الله بسجدة مقبولة أحب لي من غائبة شوف اللقاء سجدة واحدة. إنما يتقبل من المتقين، ما يقبل عز وجل من هؤلاء المعرضين اللي يدلون على الله ويمنوا على الله ببذلهم وعطائهم. مش من زبويت أنت، عملك ما يساوي نعمة من النعم الواحدة. إذن يا أخواني، من بركات التقوى كذلك الحفظ للذرية. أسبوع أنا بجتهد يا أخي، بنزور وبنكذب نغش عشان نجمع لهالبزلان شيء إن شاء الله. الله عز وجل أمام هالهاجس اللي يزعج الناس وعيالهم قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، ها فليتقوا الله وليقولوا قولا. تخاف على عيالك، تخاف عليهم أنك تموت تتركهم، اتق الله، الله يرعاهم أوسع منك وأبرك منك، يهيئ لهم عز وجل من عنده سبحانه وتعالى. وش قال عن قصة في الكهف؟ وكان أبوه ميش صالح، فأراد ربك أن يبلغ ويستخرج رحمة من ربك، الله رحمهم بصلاح والدهم، يورث لهم الفسق والظلم، ويريد الله عز وجل يحفظهم، يحفظهم بهالمال. ليش بالمال انهارت المليارات بل التريليونات في لحظة ما حقها عز وجل. فالله هو الذي ينزل البركات، لكن ايش؟ بالتقوى والإيمان. كذلك يا أخواني، من أعظم آثار التقوى أو أقصد من من, من 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 شرف التقوى أنها تبقي الأخوة إلى يوم القيامة، بينما إخاء الدنيا يتقطع إلى حسرات يوم القيامة وينقلب إلى عداوات. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من يا أخواني. والله يا أخواني المحبة في لنا نعمة، لما يعرف الواحد من هؤلاء الإخوة لو أصحاب من 30-40 سنة ما فرقتهم الدنيا،
أنا أعرف بعض الناس في دوريات من 30 سنة، من 25، من ربع قرن، من على محبة في الله، وناس كل يوم له صديق، كل يوم له أي أزمة أي كذا، تفرق وين راح؟ قال تفرق صدق الدنيا، ويتواصل الاستمرار إلى الجنة، تبقى لأنها بنيت على طاعة فتستمر في دار الطاعة، بينما بني على دنيا وعلى مصالح عاجلة وربما مآرب دنيئة تتقطع في الدنيا، ثم القطيعة الكاملة يوم القيامة. ومن أعظم بركات التقوى أيها الإخوة الجنة. يا رب تجعلني إياكم من أهل الجنة. إن المتقين مفازا، ما قال فوز، حدائق وأعناب وكأسا دهاقا، النعيم المفصل. إن المتقين في جنات ونهر، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، معدة مزينة للمتقين أيها الإخوة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الله وتوب إليه. الفوائد والعبر.